إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة في الله، نرحب بالشيخين الكريمين الفاضلين، شيخنا الشيخ علي الحلبي حفظه الله، والشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي حفظه ربي. ومعنا لقاء وندوة بعنوان أهمية الدعوة إلى الله. ولا شك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي أساس انتشار الدين وركنه القويم، كما قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلذلك الدعوة إلى الله والأحبة في الله من الواجب المتحتم على هذه الأمة بالقيام به. فيحدثنا إن شاء الله شيخنا الشيخ المغراوي حفظه الله عن أهمية الدعوة إلى الله، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البداية في الحديث، سلام لكل الإخوة المستمعين ولنا فضيلة الشيخ علي الحلبي أبي الحارث رحمه الله. فضل الدعوة إلى الله وعنوانه يغني عن صلة، فقم بالدعوة إلى الله في هذا الموضوع. شرف أن الله تعالى انتخب له واختار له خيرة خلقه وجعلهم أئمة هذا الشأن، وذكر أخبارهم مفصلة في كتابه، وجعلهم تبارك وتعالى عمدة الدعوة إليه، بداية من نوح عليه السلام وختاما بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدنا هذين الإمامين من أئمة للدعوة إلى الله كلهم زادوا في الله حق جهاده، وأعطوا المثل الأعلى لكل من جاء بعدهم في البذل في هذا البذل. ووردت في فضيلة الدعوة إلى الله آيات كثيرة، ولعلي ذكرت نماذج من ذلك في كتابي الذي سميته دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة دور القرآن نموذجا. هذا الكتاب ثقت فيه من الآيات ومن الأحاديث ومن الأسباب للدعوة إلى الله. وأشهر الآيات هي قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية يقول الإمام الشافعي رحمه الله لمن ينزل الله تبارك وتعالى في كتابه إلى هذه الصورة لكفت، أي بمعنى أنها جامعة لأصول البلاغ وحكمت على كل الناس بالخسر إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بذلك العمل وبلغه لكل الناس. هذه أصول الدعوة إلى الله، واليقين والإيمان والعمل بما يؤمن به الإنسان ويوقن، ثم الصبر على البلاء لذلك، ثم المنهاج الحق الذي يبلغه للناس. وقد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه على هذه الصورة، وأخذ كلام الإمام الشافعي ووضحه أكثر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا من أجمع الآيات ومن أوضحها بأهمية وفضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا شك أن كل الآيات التي وردت في كتاب الله نهي عن المنكر فهي آية الدعوة لا شك، فهي كثيرة. ومن أوضحها الحديث المعروف الذي في الصحيح حديث علي لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. فكل الصحابة تشوفوا بهذه الفضيلة واهتموا بهذا الموضوع، فباتوا يدوكون لهم أي يفكرنا فمن الراية. وأخيرا كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناعم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر الناعم. وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بحمر الناعم وهم خيار الإبل وأفضلها ينصب ويطلق على كل محبوب سواء كان مركوب أو غير مركوب أو مملوك للإنسان. فجميع المراكب وجميع المحبوبات والمملوكات للإنسان يصدق عليها هذا الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من منازل ومن بسات ومن قصور ومن مراكب وغيرها. فهذا حديث عظيم الذي هو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك هذا الحديث أيضا يعني الإنسان يغتنمه ويهتدنه فرصة تسجل له هذه قال الله تبارك وتعالى حتى تكتب لها هذه السلام من الرسل والأمم، كل من اهتدى على إيديهم وكل من اهتدى على رسول على يد رسوله كل من أسلم وكل الآن من صلى وزكى وصام وحج واعتمر وتصدق وقرأ وذكر كله في ميزان حسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول للإخوة إن شاءوا يعرفون تفاصيل هذا الموضوع فيرجع إلى هذا الكتاب الذي أشرت إليه وهو دعوة سلف الأمة إحياء الكتاب والسنة دور القرآن نموذجا فقد صوت القول في ذلك ورجال حمد من أول الكتاب إلى آخر فدينت دعوة وقبيلتها ودينت المنهاج الأهداف التي أن تؤسس عليه الدعوة السلفية ودينت المنهاج العلمي للدعوة السلفية وبينت ثمرة هذه الدعوة المباركة وأجبت عن الشبه التي تلقى على الدعوة السلفية التي يلقيها المخالفون المبتدعة الذين يريدون الدعوة السلفية بشأن فلعل هذا الوقت لا يكفي لكن يعني كما يقال يعني العوض ولا القطيعة وفإن من الشبهة وبلغ فقل الله سبحانه وتعالى ينفع بهذه الكلمات القليلات بهذا التذكير فإن ذكرى تنفع المؤمنين.
جزا الله شيخنا المغراوي بين وفصل بأهمية الدعوة وأن دعا إلى الله فنشكره على هذه الكلمة. ولا شك إخواني أن الدعوة إلى الله عز وجل هي الركن كما أسلفنا، فنريد نبذة عن هذه الدعوة السلفية وحاجة الأمة إليها. فليتفضل شيخنا الشيخ علي الحلبي يحدثنا عن هذه النبذة في الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة السلفية وحاجة الناس إليها، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه. فنحمد الله عز وجل على نعمائه ونشكر فضيلة أخينا الكبير الشيخ أبي سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي على هذه الكلمات الطيبات المباركات، ونسأل الله عز وجل أن يعظم به النفع وله الأجر إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الآن إخواني يرد سؤال ويتكرر حول أهمية الدعوة إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وأنا أظن أن في كلمة فضيلة الشيخ المغراوي ما يشفي ويكفي كل لبيب وكل حبيب، فجزاه الله خيرا على ما قدم. ويرد السؤال الآخر والذي يتكرر كثيرا بين عامة الشباب، وهو هل وسائل الدعوة توقيفية؟ فنقول وسائل الدعوة توقيفية باعتبار أصول الدعوة وقواعدها الكلية، أما ما يستجد من وسائل ترجع إلى أصول كمثل الإنترنت والكمبيوتر والبرامج والأشرطة وما أشبه، هذا كله داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب. فالجواب إذن أن نقول لا شك ولا ريب أن وسائل الدعوة التوقيفية من حيث أصولها ومن حيث توجهاتها ومن حيث أركانها وأهدافها. والله تعالى عندما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الدعاء وسيد الأنبياء وسيد ولد آدم أجمعين يدعو إلى الله بإذنه، فإذا أذن الله له بشيء فعله أو قاله، وإلا فالأصل التوقيف ولا يتجاوز الداعية قدره وحده إلا بحسب ما يبيح له الشرع أو ما يجيزه له الشرع من ذلك. نعم، هذا ما عندي في هذه الجزئية التي يكثر السؤال عنها. ولأخينا الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى وغفر له رسالة لطيفة في تأييد هذه المسألة والانتصار لها فلتراجع. نعم.
جزا الله شيخنا الشيخ علي الحلبي حفظه ربي على ما قدم. ولا شك إخواني أن هذه الدعوة كما سمعتم لها أصول، فلا بد أن نعلم ما هي أصول الدعوة السلفية، فيحدثنا إن شاء الله شيخنا الشيخ المغراوي عن أصول الدعوة السلفية ومصادرها، فيتفضل مشكورا.
تشكى الدواء السلفية هي اسم العالم السنة، فهي اسمها السلفية، ولأن السلفية أنها مرتبطة بمنهاج السلف الصالح، وليس السلف الصالح ثم السنة رضي الله عنهم، ثم الإجماع، لما إجماع عليه سلف فهو كله عامل هذا القرآن. لهذا تجد وعائشة وغيرهم من أئمة الصحابة كلهم حذروا من الرأي في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن. عمر رضي الله عنه وكان عالما في هذا الباب، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا، إلا فمن يؤتاه الرجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وأخرجها من قرب سيفه رضي الله عنه وأرضاه، ففيها كان الدماء يعني فيها في كاك الأسير وكامل الجراحات لها العقل وما إلى ذلك. الشاهد أن الصحابة كان ملجأهم هو الكتاب والسنة، وكان الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر جمعوا أئمة الصحابة وسألوهم هل عندكم في هذا الأمر من سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لعمر رضي الله عنه في كثير من أحواله، قصة الخمر، في قصة الطاعون، في لقاءات كثيرة له رضي الله عنه كان يسأل عن سنة. ولهذا لما جاء علماء السنة وجمعوا النصوص يعني النبوية كان من أهم الكتب التي صنفوها وهي كتب الاعتصام، الكلم في الاعتصام، مقدمة الإمام مالك، فقد ادخل فيها الكثير من النصوص الاعتصام. أما البخاري رحمه الله فمن أطول كتبه في الجامع الصحيح هو كتاب الاعتصام، ويقصد بذلك الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ هذا الكتاب من صحيح البخاري يرى العجب العجاب من أئمة السلف في موقفهم من اتباع الكتاب والسنة وحرصهم على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وأذكر نص من كتاب الاعتصام لعمر رضي الله عنه، الحديث في صحيح البخاري لعله من رواية ابن عباس لما جاء عينة بن حصن واستأذن على عمر، يعني قال للحر بن قيس يعني استأذنه أن يدخله على عمر، فالحر استأذن له على عمر، فدخل الحر بن قيس، فدخل هذا الرجل الذي دخل على عمر فقال له إنك لا تقسم بالسوية ولا تطلق لا تقسم بيننا بالسوية ولا تقسم ولا ترسل السرية. فاتهم عمر رضي الله عنه فهم به عمر هم أن يضربه وأن يفعل به ما يفعل. فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن هذا من الجهال والله تبارك وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. فيقول فما جاوزها عمر رضي الله عنه فرجع عن غضبه وما فعل بالحر وما فعل بابن حصن شيئا الذي جهل على عمر رضي الله عنه. الشاهد ان الصحابه رضوان الله عليهم كانت يعني ابارهم وخيوطهم مرتبطه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن بعض السلف قولته المشهورة لا ينبغي لأحد أن يحك رأسه إلا بأثر. لا ينبغي أن يحك رأسه إلا بأثر. ولهذا ألفت كتب في هذا الباب ومعظم الكتب التي ردت على أهل الباطل من خوارج ومرجئة وجهمية وقدرية كلها تفتحوا يعني أبوابها بالاعتصام وبالتزام الكتاب والسنة. ولهذا تجد هذه المؤلفات يعني مثل الإبانة لابن بطاء والإبانة لأبي الحسن الأشعري وصول السنة للكائي وكتب السنة كلها التي ألفت باسم السنة والقصد هو الدفاع عن المعتقد سواء في باب يعني الأسماء والصفات أو في باب القدر أو في باب الإيمان أو في أي باب من الأبواب تجدها كلها يعني يعتمد الآثار والسياق الآثار. فتجد فيها الكلام قليل يعني كلام المؤلف تجده قليل وإن وجد جمل يسيرة وكأن كلامهم كان هو الكتاب والسنة والآثار السلفي يعني كأنه إذا تكلم لا يتكلم إلا بكتاب أو بسنة أو بأثار. ولهذا ولله الحمد يعني العقيدة السلفية ليست عندها أي مشكلة في هذا الباب يعني في باب المعتقد فهي ولله الحمد تعتمد النصوص ثابتة عن الله وعن رسوله فلا يعني تلتفت إلى ما سوى ذلك. ولهذا يعني كان الرب هذا من زعم أن الوحي وألف إمام كتابه العظيم النفيس برأس عارض العقل والنقل وبقي هذا الوباء أي لو يسمى بالعقل والعقلانيين ينتقل من جيل إلى جيل رغم أن تصدي العلماء في القديم الحديث لرد هذا الوباء وهذا السرطان ومع ذلك ما يزال الآن يزداد وينتشر. الشاهد أيها الإخوة أن الالتزام بالسنة هو المنهج صحيح وهذه وصيته رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا على هذه النواجذ. هذه وصيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يوشك رجل متكئ على أركسه يقول بيننا وبينكم كتاب الله يعني من معنى الذين يردون السنة. ولهذا علماؤنا رضي الله عنهم أكثر من كتب الرد على منكر بري الأحاد وآخرهم الشيخ نصر رحمه الله في كتابه إخبار الأحد. الشاهد أن أصول السلفية الكتاب والسنة والإجماع، وفي باب الفروع يعني هذا باب المعتقد، باب المعتقد لا يعتمد فيه إلا الكتاب والصحيح السنن وما أجمعوا عليه، وباب المعتقد ولله الحمد كلهم يجمعون عليه فيما أعلم. يعني المسائل العقدية بالنسبة للسلف مجمعون عليها، ولهذا حكى شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله الإجماع على صحابة، نقل الإجماع في باب الأسماء والصفات وأنه أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه، ما خلف أحد ما في الاستواء ولا في النزول ولا في الرؤيا ولا في المجيء والإتيان ولا في أي صفة من الصفات، سواء الصفة الذاتية أو الصفة الفعلية. ولهذا دائما نقول للمخالفين إن باب المعتقد ومن أكثر الأبواب أدلة، ولا تكاد تجد الآن في مسائل المعتقد بداية ونهاية إلا وتجد فيها رسائل، في النزول رسائل، في الاستواء رسائل، في صادقه صادق عن الصادق ولا ينحرف عنه إلا من لا يريد الحق ويريد التمادي في الباطل، ولا سيما في هذا الوقت الذي نشر فيه الكتب وطبعت ونشرت لله الحمد على السنة وكتب السنة. يكفي هذا في هذا الوقت حتى يد الزمن، لأنه
جزا الله شيخنا المغراوي على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. أقول لعل شيخنا الشيخ علي الحلبي لم يسمعني أو لم يسمع سؤالي الذي قد مضى، حبذا لو تعرف لنا الدعوة السلفية وتبين لنا بعض المصادر التي يستفيد منها الطالب في معرفة هذه الدعوة. لكم اللاقط، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالدعوة السلفية معروفة نسبتها وحقيقتها من اسمها ولفظها، فهي دعوة إلى الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة، وهي تنفي كل صور التقليد وكل صور التعصب وكل صور التحزب وكل ما ينسب إلى الدعوة السلفية من ذلك أو مما هو قريب مما هنالك، فهو باطل ما أنزل الله به من سلطان. وأنا أعتقد أن أجمل صورة للدعوة السلفية عبر العصور هي الصورة التي مثلها الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك في العصر الأول، والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير في العصر الأوسط، والإمام محمد عبد الوهاب وحفادته في العصر المتأخر، والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل بن هادي الوادعي في العصر الحديث. لذلك كل من خالف نهج هؤلاء الأئمة المبني على العلم والمبني على العدل والمبني على الرحمة والمبني على الحجة فهذا ليس من السلفية في شيء. وإذ نقول هذا الكلام فإننا نقوله من حيث الحكم العام، أما الحكم الخاص فلسنا دعاة لإخراج الناس من السلفية وإسقاطهم وهجرهم وتبديعهم إلا بوجود شروط متكاثرة وموانع متعددة. وأعتقد أن الذي يجب سلوكه في هذه الأيام من الدعاة السلفيين تفعيل واجب النصيحة وتفعيل واجب التواصي بالحق والتواصي بالصبر حتى يسلم لهم منهجهم الحق، وحتى يكونوا خير الأسوة وخير القدوة لكل الناس ممن ينظرون إليهم وينتظرونهم ويتأملون منهم كل هدى وكل خير. أما الموجود أو الواقع الموجود وللأسف الشديد من تشتت وتنازع وردود سلبية ليس فيها لا تشعر فيها بالتناصح ولا تشعر فيها بمحبة الخير للآخرين في أغلب ما نقرأ من الردود إلا من رحم الله، فهذا ليس فيه نصرة لهذه الدعوة ولا أصولها المبنية على العلم والمبنية على العقيدة والمبنية على التزكية والمبنية على المنهج السني الصحيح السليم الصادق الذي يجب على الأمة كلها سلوكه واتباعه والالتزام به والدعوة إليه. نعم.
جزا الله شيخنا شيخ علي الحلبي حفظه الله على ما قدم، ولا شك أن الدعوة إخواني تواجه من المصاعب ومن التحديات، بالله به عليم. فنريد كلمة من شيخنا المغراوي واقع عن واقع الدعوة السلفية في العالم في هذا العصر، وعن بعض التحديات التي تواجهها هذه الدعوة. لكم الله قد شيخنا.
بالنسبة لواقع الدعوة السلفية، الحقيقة الذي ينظر إلى واقعها بعد الأحداث التي حصلت في أمريكا وبعد الأحداث التي حصلت في المغرب والأحداث التي حصلت في الأردن والأحداث التي حصلت في المملكة والأحداث التي حصلت في أوروبا، الدعوة السلفية خصوصا، لأن الدعوة السلفية أكثر هو عدم التمييز، لأن الكثير ممن ينتسب إلى التكفير يستدلوا بإقوال شيخ الإسلام وإقوال شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، ويأخذوا يعني طرف القول أو بعضه فيستدل به على ما يريد. الحقيقة الذي يؤسف له ويبكى عليه أن السلفيين تجد منهم يعني اضطرابات وأقوال متناقضة من حين الأخر. الذي أريد أن أصل إليه في الكلمة هذه أن الدعوة السلفية في العصر هذا رغم ظهور هؤلاء الأئمة الأفاضل الذين أشار إليهم الشيخ علي رضي الله خير، الشيخ ناصر، الشيخ عبد العزيز، الشيخ محمد بن سنين، الشيخ عبد المحسن العباد، الشيخ حماد الأنصاري، وشيوخ كثيرين ولله الحمد هنا وهنا، وشيوخ نصر السنة في مصر، وشيوخ نصر السنة في كثير من البلاد. رغم هذا الأمر فالدعوة السلفية ما تزال تحتاج، لأن يعني وجدنا أن السلفيين يخالفون مناهجهم التي أصلوها، كما أشار الشيخ علي في الكلمة أن الدعوة السلفية من أصولها الأساسية هي البراءة من التقليد، يعني خلاف السلفيين مع غيرهم من متعصبة المذاهب هو قضية التقليد، يعني متعصبة المالكية ومتعصبة الحنفية ومتعصبة الشافعية ومتعصبة الحنابلة، الخلاف الأساسي هو يعني بين هؤلاء، لأن يعني القضية هي قضية تقليد. ولهذا يعني ألفت كتب كثيرة أيضا في أدل باب يعني ألفها الشيخ بن القيم، يعني كتاب علم الموقعين من أوله إلى آخره هو نقد لهذا الأصل أي الذي هو تقليد. والخلاف أيضا مع العقائد مع الأشاعرة ومع الماتريدية ومع غيرهم أيضا من أدل باب لأن السلفيين يرجعون الناس إلى النصوص ويربطونهم بالكتاب والسنة، وهؤلاء يعني يزعمون يعني العصمة لشيوخهم ولأئمتهم. فيقول يعني السرخسي في كتابه في حاشية ابن عبد يقول بأن كل آية نزلت فهي إذا لم توافق لمذهب الحنفي فهي إما منسوخة أو مؤولة، بمعنى أنه يعني لا نبوة إلا المذهب الحنفي. ولهذا الذي يرجع إلى كتاب الدين الخالص مثل حسن خان ويرجع إلى ما ألفه الشوكاني وما ألفه الصنعاني وما ألفه المشايخ القدامى شيخ الإسلام وابن القيم وما أقضى وما ألفه الفلاني وغيرهم، الحمد لله هذا الباب يعني باب كبير وعريض، وقد ولله الحمد قريت ذلك في الكتب الذي طبعته باسم المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية. فالسلفيون ما يزالون في نظري يحتاجون إلى أن يتعلموا وأن يفهموا أصول الدعوة السلفية أصلا، لأن ما نراه من خلافات ومن انحرافات ومن شذوذات ومن كلام في شيوخ أهل العلم كل هذا نتيجة عندهم جهل كبير. فلهذا يعني الخلاصة أن الدعوة السلفية تواجهها الحملة الصليبية والحملة اليهودية والحملة العلمانية والحملة الاشتراكية والشيوعية، يعني هذه الحملات الخارجية يعني لا يشك أحد أنها تواجه الدعوة السلفية. ولهذا الذي يدخل إلى المواقع الذي يتابع ما يكتب ما ينشر بدون أن أذكر أسماء لأنني اطلعت على كثير من الأمور يعرف بأن يعني الهدف هو الدعوة السلفية التي هي دعوة الحق. فمن التحديات الخارجية كثيرة، وأظن الهم الوحيد للأعداء هو يعني محاربة الدعوة السلفية، ولهذا لما يعلمون عن المملكة العربية السعودية من توجه في هذا الباب يعني قالت حملتهم عليها بجرائدهم في مختلف الأقطار وفي مختلف البلدان في مختلف القنوات، فمن يتابعه يعرف ذلك. الشاهد أن الدعوة السلفية بعد الأحداث هي دعوة مستهدفة، ولهذا يعني صارت الدول الغربية والشرقية يعني تقوي المنهج السلفي الصوفي وتدعمه بالأموال السخية، وصارت كثير من البلاد الآن تهتم بالتصوف وكبراؤها يهتم بالتصوف ولم يكونوا متصوف ولم يكونوا متصوفة. والقصد من هذا الاهتمام بالتصوف بالرفض التشيع الذي هو العدو اللدود للدعوة السلفية، القصد هو مزاحمة هذه الدعوة. لما رأوا انتشارها ورأوا يعني دعها في كثير من الأقطار البلدان وظهرت بعض المؤلفات وبعض الشباب يعني الذي معه علم يعني رأوا أن خطر هذه الدعوة أي الدعوة السلفية هو أكبر الخطر الذي يواجه هذا العصر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن يعني الجسم من الداخل ينخر وينحر بكثير من الأساليب، ولعل المتابعات الكثيرة التي أشار إليها الشيخ علي بكثير من الكتب الآن التي تكتب وكثير من الأشرطة التي تنشر وكثير من المواقع التي تسجل فيها أسماء وكلام، لا شك أنه يعرف واقع الدعوة السلفية وما تعني، لكن يعني سلوته في ذلك هو لابد نمضي في دعوتنا وأن لا نشتغل بهذه التفاهات، وهي تفاهات كثيرة، والذين
يرفعون شعارة هذه تفاهتهم أجفه وأكثر تفاهة. فلهذا الآن أن الذي يقول مخرج من هذه الفتنة هو تكوين الشباب. إذا تكون الشباب في العلم وصار عندهم تمكن في النصوص وتمكن في الآثار وتمكن في الفهم وتمكن في الفقه وتمكن في معرفة المصادر، فإنها إن شاء الله تكون عصمة لهم من هذا الحس التشريدي الذي ما ترك مكان إلا ودخل إليه في داخل الاسم في داخل منه السلفي باسم سلفية لا رأسه. وفي الحقيقة أن هذا الأمر صار فيه الكثير من العلماء الذين كان ينبغي لهم أن يصدعوا بالحق وأن يبينوا للناس خطر هذه المناهج التي تعافي تخريب الدعوة في طريق منها. المفروض في أول العلماء أن يصدعوا بالحق، وما وجدنا إلا النظر اليسير الذين قاموا بهذا الواجب. فالذي أقول بأنه لابد من المضي في الدعوة إلى الله في بيان المثلثي، ويحذر الإنسان المستطاع من هؤلاء الذين يفسدون ولا يشركون، ومن التحديات الخارجية التي في الحقيقة نرجو الله تبارك وتعالى أن يدفع شرها وأن يكفيها بما شاء وفي شفاء. هذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل.
جزا الله شيخنا الشيخ المغراوي حفظه ربي على ما قدم في هذه الكلمة الطيبة المباركة. إخواني، لا شك أن الابتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى، وأن الحق يبتلى، ولكن لا بد من الصبر ولا بد من العلم. يحدثنا إن شاء الله شيخنا الشيخ علي الحلبي، نقول ابتلت الدعوة السلفية في هذا الزمان بفتنة فرقت كلمتها وشتتت شملها، ألا وهي فتنة التطاحن بين السلفيين. نريد كلمة شيخنا عن هذا الأمر، وكيف الخلاص من هذا الأمر، وبعض المراجع التي عالجت هذا الأمر. بارك الله فيكم، لكم اللاقط شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فأقول أخواني الكرام بأن التطاحن وفتنة التطاحن هو ثمرة ونتيجة، ثمرة مرة ونتيجة سيئة لما قبل ذلك من عدم فهم الكثيرين للدعوة السلفية ولأصولها العلمية ولقواعدها المنهجية، فكان جراء هذا الفهم السيء للدعوة هذه النتائج التي ذكرها الأخ السائل الشيخ جمال من التطاحن والتفرق وما أشبه ذلك. وأنا أعتقد أن الفهم الذي بني على الغلو هو أكبر أسباب بعد الناس عن إدراك المنهج الصحيح، وأكبر أسباب الوقوع في الفتن والتطاحن. وهذا لا يعفي من هم في الطرف المقابل من أهل التساهل والتسيب، فكما أن الغلو مذموم فإن التساهل والتسيب مذموم، كما أن الإفراط مذموم فإن التفريط مذموم، والحق بينهما كما قيل قديما كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فأنا أعتقد أن إرجاع الناس إلى فهم الدعوة السلفية وتطبيقاتها العلمية التي كانت في عهد مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني، والتي عليها الآن شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح آل الشيخ وأمثالهم من الفضلاء المدققين الفاهمين للدعوة حقيقة وواقعا وتطبيقا، هذا هو سبيل الإنقاذ الوحيد لدعوتنا التي أصبح يلفها من كل جانب التعصب، والتي أصبح من أهم أعمدتها للأسف الشديد الانحراف والغلو والتقليد باسم الدين وباسم السنة وباسم تعظيم الأكابر. نعم تعظيم الأكابر مطلوب ومهم، لكن ليس لذاتهم وإنما لحججهم وبيناتهم وأدلتهم. واليوم كتب أخونا الشيخ مختار طيباوي في منتدانا كلمة رائعة جدا في موضوع الكبير والدليل، ومتى يقدم الكبير ومتى يقدم الدليل. فأنا أنصح جميع الإخوة بقراءتها ومطالعتها، فهي نافعة جدا ولله الحمد. وهذه فرصة أشكر أخانا الشيخ مختارا الطيباوي على مقالاته الهادفة والهادئة والعلمية التي يتحفنا بها من بين فترة وأخرى، وقد طال غيابه هذه المرة، لكنه ولله الحمد قد كتب في هذه الأيام هذا المقال النافع المفيد الذي فيه المخرج من جزء من هذه الفتنة التي أشرنا إليها وذكرنا بلاياها. فالمخرج من هذه الفتنة هو ضبط منهج الدعوة وفهمها بحسب ما عليه هؤلاء الأئمة الذين ابتعدوا عن الغلو ونأوا بأنفسهم عن التقصير، ابتعدوا عن الإفراط ونأوا بأنفسهم عن التفريط. وليس كل من يظن نفسه على حق فهو على الحق، وإنما يجب عليه أن يطابق الحق الذي عليه هؤلاء العلماء الذين أفضوا إلى ما قدموا، ومن سار على مثل ما هم عليه فهو على الخير الذي كانوا هم عليه، والله المستعان.
جزا الله شيخنا الشيخ علي الحلبي على ما قدم. وها نحن يعني قد أتينا على جميع المحاور، وعرفنا أيها الأحبة في الله أهمية الدعوة إلى الله، وأخذنا نبذة عن أصولها، وكذلك تكلمنا وتكلم المشايخ الأفاضل عن أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وأيضا أعطوا وبينوا هذه التحديات التي تواجهها هذه الدعوة، وأخيرا ما تفضل به الشيخ علي عن الفتنة التي صارت وعمت وطمت في هذه الدعوة من هؤلاء الشباب الذين قد تحمسوا لها ولكن أخطأوا النجعة. هناك الآن أسئلة المشايخ، ونرجو أن تكون في الموضوع بارك الله فيكم. الذي عنده سؤال يرسله للأخ زكريا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير حتى نتمم هذه الندوة. السؤال يوجه الآن للشيخ المغراوي، يقول: أنا في بداية طلبي للعلم وأحب أن أشارك في الدعوة، فكيف نوفق بين طلب العلم والدعوة؟ لكم اللاقط شيخنا.
بالنسبة
لذلك على العلمي هو دعوة إلى الله، هذا في حد ذاته هي دعوة. والإنسان حسب قدرته وحسب مستواه فيمكن أن تكون له بعض الدروس الجانبية الخفيفة لصفة الصلاة مثلا في الأصول ثلاثة، في تعريف بالأذكار النبوية، في مثلا الحجاب، في أمور اللي هي سهلة ويسيرة، في تعليم مبادئ التجويد إن كان من هذا القرآن، في تعليم قصار هو يعني الدعوة إلى الله، تغييرها من الأعمال تبدأ بالتدريج. إذا كان طالب همه الدعوة إلى الله وبدأ يتدرج في الدعوة شيئا فشيئا، فإنه بإذن الله ينجح في دعوته ويكون له الأثر الكبير، لأن يعني الممارسة العملية دائما تنشط يعني الطالب وتعطيه قوة وتحمله على التحضير وعلى المراجعة للمصادر. لكن لا ينبغي دائما للطالب كما يقولون أن يتحترم قبل أن يتزدد. يعني فلا بد أن يكون الأمور بالتدريج، يعني كل حاجة تكون بالتدريج، فيدعو إلى الله حسب ما عنده من المعلومات وحسب مستوى إن كان صغير في السن وحسب يعني الأمور التي حصلها. فيمكن كما وصف أن يجمع بين هذا وهذا، وهذا ولنحرص أمر متيسر. وعلماءنا رحمهم الله والصحابة أيضا كانوا على هذه المنهج، يعني إذا تعلموا شيئا من الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوه، كانوا يتناوبون على مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن سمع منه حديثا وغاب عن الآخر بلغه ذلك، كما حصل لعمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. السؤال التالي للشيخ علي الحلبي يقول: هل يشترط في الدعوة إلى الله أن أكون عالما أم يكفي حد معين، وما الضابط الشرعي في ذلك؟ لكم اللاقط شيخنا. الدعوة إلى الله أن أكون عالما أم يكفي حد معين، وما الضابط الشرعي؟
نعم، نقول لابد من العلم على الأقل، والحد الأدنى فيه العلم بما تدعو إليه. أما أن تكون عالما بكل شيء فهذا ليس إلا إلى الله جل في علاه. وأكبر العلماء فضلا عن عامة العلماء لا يمكن أن يكونوا محيطين بكل العلوم، لكن كما قلت وأكرر وهذا هو خلاصة الجواب، أن الحد الأدنى في الدعوة أن تكون عارفا وعالما بما تدعو إليه. أما دعوة بجهل فلا، أما دعوة بالإحاطة بالعلوم كلها فلا، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السؤال التالي للشيخ المغراوي حفظه الله يقول: بعض المناظرين في الدعوة إلى الله أنه لا بأس لتوصل الدعوة للناس أن يتنازل الدعاة عن بعض مبادئهم، مثل فعل بعض البدع كالذكر الجماعي أو بعض المخالفات كحلق اللحى، ليتمكنوا أو ليوصلوا هذا للناس في دعوتهم، فهل هذا الأمر ساغ شرعا؟ لكم اللاقط شيخنا.
إذا قلنا إن الدعوة إلى الله بلغ عن الله وبلغ عن رسول الله ونصوص القرآن، فما سبق تدل على ذلك. الذي يريد أن يخالف البلاغ عن الله والبلاغ عن رسول الله بارتكاب المخالفات يحتاج إلى وحي يوحى إليه. الإنسان لا يجوز له أن يتصل بأية مخالفة، لأن الله تبارك وتعالى قال في النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة إلا باستقامة على أمر الله؟ فمن لم يستقم على أمر الله لا يمكن أن يكون أسوة أبدا، ولا يمكن أن يكون قدوة. الداعية إلى الله المطلوب فيه أن يكون قدوة. مرة سمحت الشيخ عبد العزيز رحمه الله في واحد يعني يبني مسجد في المغرب ويريد أن يأتي بمؤذن قريب الله، والمغرب المساجد فيها بدع الدعاء الجماعي والقراءة الجماعية وكثير من المخالفات. فأنا لما كنت في المغرب ما نعشه وقلت لا تفعل، إن هذا لا يجوز، إن هذا شرع، الذي يريد أن يخرج عنه يحتاج إلى دليل. فقال هذا ما عليهش وعليه لا بأس أن يقرأ القرآن يعني يفعل بعض البدع والمحدثات. فجئنا إلى سماحة الشيخ رحمه الله وكنا على مائدته رحمه الله فسألته أفسأله السائل السؤال السائل؟ فقال له يا شيخ في مؤذين في المغرب قصة وكيف وكيف. فأجابه الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال له علي أن يلزم دينه يلزم دينه. فما علمت من المشايخ الذين رافقتهم والذين يعني كنت معهم ولا علمت في نص من الكتاب أو من السنة أو من عمل أحد السلف يجيز مخالفة ليكون بها داعية إلا وهذا ليه يجوز طبعا يعني فقط من باب ذكر يعني الوقايع. وإلا في الحقيقة أن هذا أمر يعني كيف الإنسان الله تبارك وتعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم يعني أن يقي نفسه قبل أن يقي غيره ثم قال وأهليكم. الأمر في الحقيقة لا تجوز أي مخالفة ويعرفها الداعية مخالفة ويرتكبها باسم أنها وسيلة من وسائل الدعوة فهذا لا شك أنه من الوسائل الفاسدة التي لا تجوز ولا سيما بالبدع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويأتي داعية فيبيح لنفسه إحداث المحدثة وارتكاب البدعة باسم الدعوة فلا بارك الله في هذه الدعوة التي يرتكب صاحبها المخالفة سواء كانت في المعتقد أو في البدعة العملية أو في باب السلوك والأعمال من حلق لحى أو طويل ثوب أو لبس خواتم ذهب أو سلاسل ذهب. لأن هذا يعني الباب إذا فتح لا يغلق يعني لو فتحنا الباب وقلنا معليش هذه البدعة صغيرة يعمل بها ودعو إلى الله وهذه معصية صغيرة يعمل بها ودعو إلى الله هذا كله لا يجوز. وهذا أمر لا ينبغي أن يسأله يعني من يعرف نصوص الكتاب ونصوص السنة وأعمال السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني
جزا الله شيخ مغراوي على ما قدم جزاهم الله خير جميعا. شيخنا الشيخ علي سؤال يقول ما هي مميزات الدعوة السلفية على باقي الدعوات وخاصة المعاصرة كدعوة الإخوان ودعوة التكفير ودعوة السورية والقطبية لكم الله قد بارك الله فيكم. السلام عليكم. شيخنا يقول السائل بارك الله فيكم ما هي مميزات الدعوة السلفية على باقي الدعوات وخاصة المعاصرة كدعوة الإخوان والتبليغ والتكفير والقطبية لكم لاقة بارك الله فيكم.
أنا أعتقد أن الجواب السابق يكفي للجواب على هذا السؤال. فخصائص دعوتنا السلفية في العلم المنافي للجهل والعقيدة المنافية للخراب والمنهج المنافي للاضطراب والتزكية المنافية للجفاء هذا مميزاتها. وهذا كله لا يوجد بالوسطية الشرعية المنضبطة عند المخالفين لنا من المناهج ومن أصحاب المناهج والجماعات إخوانية وقطبية وبنائية وتكفيرية وتبليغية كما يفتري علينا المفترون اليوم وكما ينسبونه إلينا المتكلمون فينا بغير بينة ولله الحمد وللأسف الشديد من جهة أخرى. فلذلك أنا أقول ميزات دعوتنا هي نفسها خصائصها فكل خصيصة منها تخالف الواقع المنظور لسائر أحوال أهل الجماعات والدعوات والأحزاب.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الشيخ المغراوي يقول ذكرتم أن باب الاعتقاد كله مبني على الإجماع، هذا بالإجمال أم بالتفصيل؟ كما تعلمون أن السلف اختلفوا في بعض جزئيات العقيدة كرؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه كالإسراء، كذلك هل هو بالروح أم الجسد؟ نرجو التوضيح شيخنا، لكم اللقب. يقول السائل قال: ذكرتم أن باب الاعتقاد كله مبني على الإجماع، هذا بالإجمال أم بالتفصيل؟ كما تعلمون أن السلف اختلفوا في بعض جزئيات العقيدة كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكالإسراء، هل هو بالروح أم الجسد؟ نرجو التوضيح شيخنا، لكم اللقب.
مسائل العقيدة يعني معظمها أن كل مسألة من المسائل فيها رسالة مؤلفة ورسائل، يعني مثلا الرؤيا الآن فيها فيما أعلم فيها رسائل كثيرة، يعني الرؤيا للدارقطني رحمه الله ولغيره، والأسماء والصفات كتبت فيها كتب كثيرة ولله الحمد، الإسراء والمعراج كتبت فيه كتب والسلام أسري بجسده وروحه، وهذا هو الذي تتجلى فيه المعجزة، والذي قال بخلاف ذلك فهو شذوذ ولا عبرة به. فالعقيدة ما أزال أقول بأنها يعني كلها ولله الحمد من محاسن أنها أمر مجمع عليه. فلذا لا تجد مثلا من ألف كتابا في الاختلاف في باب المعتقد، لكن باب الأصول وباب الفروع باب الفروع كثير. فالإمام مالك رحمه الله الموطة وكتاب الأم للشافعي وكتب كثيرة، يعني الإمام أحمد في باب الفروع كثيرة، لكنها في باب المعتقد قول واحد، لا تجد له تسعة أقوال. فقد وصلت أقواله في باب الفروع إلى تسعة أقوال رحمه الله. فلهذا تجد يعني كل علماء السلف إذا ذكروا المعتقد يذكرونه بصيغة الجزم ولا يذكرونه بصيغة التمريض، كما يذكرنا بعض الأمور في الحلال والحرام في باب المعتقد، وكانوا يتوقفون في باب الحلال والحرام يعني عدم وضوح أحيانا بعض الأدلة وعدم صحتها. ولهذا الإمام ابن تيمية خلاف الأئمة وإنما ذكر خلاف في الفروع واعتذر لهم، كما هو يعني مرقوم في كتابه رحمه الله. الشاهد أن باب المعتقد ولله الحمد هو باب مجمع عليه، وأدلته كثيرة ومتكثرة في كثير من المسائلين.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم.
يقول السائل: شيخنا الكريم، ما هو موقف المسلم السلفي مما تتعرض له الدعوة السلفية من إكراهات من هنا وهناك؟ بارك الله فيكم وفي علمكم، تفضلوا شيخنا.
الجواب أن أقول كما قال الله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقال تعالى: وبشر الصابرين. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا يجوز أن نسكت ونحن نرى هذه الأمراض، ونحن نرى هذه الإكراهات على ما قال السائل، ونحن نرى هذه الفتن ونطأطئ رؤوسنا، ولكن علينا أن نواجهها بالعلم والحلم والحجة فيما نستطيع ونقدر، مما تغلب المصالح فيه المفاسد. هكذا كان علماؤنا ونحن على طريقتهم سائرون. أما المتسرعون، أما الغلاة، أما البعيدون عن منهج علمائنا ولو ظنوا بأنفسهم خيرا، فلا بد أن يرجعوا إلى ما نحن عليه ولو بعد حين، والله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم. السؤال الآن للشيخ المغراوي حفظه الله. يقول السائل: يتصدر كثير من طلبة العلم للدعوة فيسأل من الناس المدعوين لظنهم أنه عالم، ما هي حدود إجابته إياهم؟ وهل هناك تفصيل؟ بمعنى، هل يجوز له أن ينقل فتاوى العلماء فقط، أم له أن يجتهد وما هي حدود ذلك؟ بارك الله فيكم.
كما سبق لكل مقام المقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينزع لمن شيئا ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوس جهالة فأفتدي غيره من فضله وأضله. لا ينبغي له أن يدخل في هذا الوصف أن يدل ويدل، والله تبارك وتعالى تبع حرام يتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا على الله الكذب لا يفلحون. أنتوا شهير سلطان وأن تقولوا على الله ما الإنسان عليه أن يلزم الحدود وأن لا يتعداها، والعلم له ضوابط لا بد الإنسان أن يتدلع ولا بد أن يحفظ ولا بد أن يفهم وأن يشهد له المشايخ والشيوخ المعتبرين، وأن تكون له يعني مكان بالناس وله يعني شهرة يعني فائقة يعني تتواتر بعلمه. أما إذا كان مبتدئ أو طالب علم فإلزم حدوده، يعلم في حدود طاعته، فيلزم الجرمية ويلزم أصول الثلاثة ويلزم الجنزورية ويلزم الأمور التي هي مناسبة لمستوى العلمي. أما يتصدر لي الفتوى ولي يعني تحليل النوازل والجواب على النازلة فهذا بارك الله فيك يحتاج إلى تكوين. والحمد لله الآن يعني الأمور تيسرت كثيرا، فكل سائل عليه أن يقصد من له علم ومن عرف ما يقصد الصغار المبتدئ شيخ فلان أو قال عالم فلان أو سمعت من فلان يقول كذا لا بأس. والآن بمقدره أن يفتح على المواقع ويفتح عن الكتب ويتحقق من المعلومات القرآن التحذير من الفتوى بغير علم. وقالي الإمام العلامة أصبح خمسة كتب مستقلة في هذا الباب، فمن شاء رجع إليها حتى يعرف شروط المفتي ما هي المؤهلات التي يحملها المفتي وما هي العلوم التي يتقنها المفتي. فحبذا ورجع إلى هذا الموضوع وقرأه حتى يكون على علم بذلك. نعم أيوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ علي حفظه الله سائل يسأل يقول اشتهرت جماعة التبليغ بالخروج، بخروج جماعات الدعوة، هل يجوز للسلفي أن يخرج معهم بدعوة تعلم أساليب الدعوة، وهل هذا من مخالطة البدع المحذر منها سلفيا؟ لكم الله قد شيخنا.
أقول وهل نحن بحاجة إلى أساليب جماعة التبليغ حتى نخرج معهم ونتعلم منهم؟ وأكثر أساليبهم مبنية على الجهل ومبنية على عدم المعرفة. الدعوة السلفية إخواني دعوة أقرب إلى الكمال ولله الحمد، ودعوة الإسلام دعوة تامة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالخلل الموجود هو فينا نحن في أنفسنا وفي جهودنا وفي تقصيرنا، وإلا فإن منهج الدعوة في الكتاب والسنة واضح وجيد وصريح وظاهر، لا نحتاج فيه إلى أساليب الآخرين وبخاصة التبليغيين الجهلة الذين تقع منهم البدع الكبرى والصغرى، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا المغراوي يقول السائل: ما هي أسس نجاح الدعوة؟ لتفضلتم برؤوس أقلام بارك الله فيكم، وهل استجابة الناس علامة على نجاح الدعوة؟ لأننا نرى البعض يقيس النجاح بالكثرة. لكم اللاقط.
وكان في مستوى القيادة وأخذ الأمور من بوابها ودخل من أبوابها ولم يكن عمله يخالف أقواله وأخلاقه تناقض ما يفعل ويقول، فدعوة الحق لا شك أن لها تفاعل كبير مع الفطر السليمة. وجعل هرقل في سؤاله لأبي سفيان لما كان كافرا، فمن ضمن الأسئلة قال له: أيزيدنا أو ينقصنا؟ فجعلها من علامة النبوة، فالزيادة دلالة على الصدق إن شاء الله. فلا نقيس الكثرة الفاسدة يعني التي غالب أتباعها هم رعاة وهمج بالكثرة التي معظمها أو معظم أصحابها طلبة علم وعندهم وعي وفهم ويقين بدعوتهم والتصاق بشيوخهم وبمصادرهم العلمية وعلى ألسنتهم دائما الدليل والأثر السلفي. فيختلف تختلف الدعوة ويختلف اتباعها من يعني من جماعة إلى أخرى، فاتباعوا الدعوة السلفية بفضل الله إذا استقرت في إذهانهم وقرت ويسر الله لهم المشايخ السلفيين المعتدلين أصحاب العلم والعمل، فلا شك أن الأتباع ولله الحمد يعني إذا رآهم الإنسان يفرح كما قال الله تعالى لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. شكرا لله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي هي يعني دخول الناس في هذا الدين أفواج. وهذا أمر ولله الحمد يعني في الواقع كثير، يعني من تأتي هذه التشويشات الأخيرة الدعوة السلفية في كل مكان كان لها الصيت طيب وكانت لها الريادة في كثير من الأمكان حتى في بلاد الغرب وبلاد أمريكا، وصلت ولله الحمد إلى مستوى من الأتباع طيب يعني نافس الجماعات القديمة التي سبقتها في دعوتها. لكن بعدما جاءت هذه الفتن وهذه التشويشات وهذه الخلافات والنزوات الشخصية التي ابتلي بها بعض الدعوة المباركة مع الأسف، وإلا كانت هي الدعوة المباركة التي لها القيادة في كثير من البلاد، لكن بعدما حدثت هذه الأحداث وهذه الفتن ودخل في الدعوة من يريد إفسادها وتشتيتها حصل ما حصل. فالسلام.
السلام عليكم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم. الشيخ علي الحلبي يقول السائل: مسألة التبديع والإخراج من السلفية أصبحت لمن هب ودب، وذلك كما يقال مسمع من كبار المشايخ على حد زعمهم، فما الضابط في خطأ السلفي السني؟ إذا أخطأ كيف يكون السبيل في إخراجه من السلفية هكذا بالجملة؟ لكم الله.
هذه ثلاث أسئلة. أما السؤال الأول فما أشرت إليه من أنه يقع التبديع اليوم ممن هب ودب، فأنا أقول وللأسف الشديد هذا صحيح وهذا موجود. وللأسف أن كثيرا من المشايخ من الناحية النظرية يحذرون من هذا السبيل، مع أن أمام أعينهم خوض كثير من هؤلاء الجهلة والأغمار والرعاع وأنصاف المتعلمين وأشباه المثقفين ممن يدخلون المنتديات ويكتبون في الشبكات ويبدعون هذا وذاك هنا وهناك، فهذا خلل عظيم ينبغي استدراكه. الأمر الثاني أن كلمة مصطلح العلماء الكبار الحقيقة يجب ضبطه اليوم، لأننا ماذا نرى؟ نرى أن مصطلح العلماء الكبار صار اليوم فقط مخصوصا بأناس معينين، وقد يوجد غيرهم ممن هو أكبر منهم وأجل، لمجرد مخالفته لآراء هذه الفئة أو تلك فهذا ليس من العلماء الكبار. فالعلماء الكبار فقط هم من في أذهانهم، وللأسف الشديد هكذا بالتحكم والتقول. وأما إخراج السلفي من السلفية فهذا لا يكون إلا بمخالفته أصلا من أصول أهل السنة، الأصول المعتبرة والمقررة كالصفات أو الإيمان أو القدر أو الصحابة أو ما أشبه ذلك، أو الوقوع بأخطاء فرعية وفردية متكاثرة تدل على مخالفة أصل من أصول أهل السنة. أما ما أكثر ما نراه اليوم مما يقع فيه التبديع والتضليل والهجر والإسقاط فليس إليه في ذلك سبيل، لا في كثير ولا في قليل، والله المستعان.
جزا الله شيخنا الشيخ أبو الحارث على هذا الجواب الطيب. شيخنا الشيخ المغراوي هناك سؤال يقول: هل قرأتم كتاب منهج السلف الصالح للشيخ علي الحلبي، وهل تنصحون به؟ لكم اللاقط.
قرأته قبل أن يطبع أختوم الشيخ علي في فندق التوحيد في الحج الذي قبل السنة الماضية، ونبهته على بعض العبارات التي لي فيها رأي، يعني قرأته وذكرت له الملاحظات التي لي على الكتاب، ولا شك أن في كثير من التأصيلات التي أصلها الشيخ علي طيبة يحتاج لها يعني الطالب، لكن إذا يعني وقع التحرير أكثر بما أعتقد، لأن في بعض الأمور أنا التي لي فيها نظر، فإن شاء الله بعد الثانية لعل إن شاء الله يعني يكون لها يعني في تلك الأمور جدا عنده فيها شيء، أو يعني ما يزال على ما كتب، ثم إن شاء الله يعني ينتفع بالكتاب أكثر إذا يعني أخذ بما ذكرت أنا بالنسبة لي في الملاحظة التي كنت ذكرت له في ذلك.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سؤال الشيخ علي الحلبي حفظه الله يقول: ما سبب ظهور منهج الغلو في هذه الفترة، وهل هذا الغلو له أهمية في الدعوة إلى الله للحفاظ عليها لتكون محسوبة على أفراد معينين محصورة على هؤلاء الأشخاص؟ لكم اللاقط، بارك الله فيكم.
يا أخي، أسباب الغلو كثيرة بارك الله فيكم، أهمها الجهل بمنهج السلف، والجهل بمفردات العلم ومسائل العلم، والجهل بالإجماع والخلاف، والجهل بأصول التخطئة والتصويب. فهؤلاء لو أنهم عرفوا سير العلماء وطرائقهم في البحث وفي المناقشة وفي المناظرة لما وصل حالهم إلى هذا الحال المزري من الغلو ومن الانحراف ومن التبديع والتضليل والإسقاط، لأناس يشاركونهم في العقيدة ويشاركونهم في صلاح المنهج ويشاركونهم في الاستقامة على دعوة السلف ومنهج السلف، أرى هؤلاء يفرحون بإسقاط السني أكثر من فرحتهم بتسنن البدعي ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياهم سواء السبيل.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا المغراوي يقول السائل: بعض الشباب الصغار الأحداث يتهمون إمام الأمة وشيخ السنة الألباني رحمه الله بالإرجاء، نريد منكم شيخنا كلمة توجيهية ونصيحة لهؤلاء. جزاكم الله خير، لكم الله خير.
بالنسبة لي إذا كان الشيخ ناظر مرجئ فأنا مرجئ، إذا كان الشيخ ناظر فمن معتقد ويقع بالإرجاء فنحن أيضا من الإرجاء. كيف الشيخ ناظر ما شاء الله يهلمه بالسنة وبتفاصيل السنة وما شاء الله لما هل ما يعلم في هذا العصر مثله في يعني توضيح السنة واختصار السنة وتقريب السنة وتبين السنة وتصحيح السنة وتضعيف السنة، يعني نسيب الشيخ ناصر إمام من المجددين. أنا ما علمت أن الشيخ ناصر عن الكلام، ف يعني الإنسان لا ينبغي له أن يتسرع في الكلام على أئمة العلم، وإن بغي وجد عبارة يعني ربما قد يفهم منها ما قد يتعجل به يجمع لها العبارة الأخرى التي توضحها فيزول اللبس. فأنا بفضل الله ورحمته والله الذي خلق السماوات والأرض أنه قبل يمكن 15 سنة و20 سنة وجاءني واحد لابيت في المغرب بسكني وجاءني بكتاب يعني عنوانه تناقضات الألباني، فوقف عندي وهو شخص طويل فخرجت له قال لي ما رأيك في هذا الكتاب، فقلت له اذهب وارمي بذلك الكتاب، هل نحن الآن نريد أن نتعرف على الشيخ ناصر ويعرفنا بهؤلاء الذين يكتبون هذه الكتب؟ الشيخ ناصر ما يحتاج، نحن على يقين من أمرنا. فالإنسان إذا بلا شك مثله يشككون، فإذا كان الناس يريدون يشككون في الشيخ ناصر والشيخ ابن باز والشيخ ابن محسن والمشايخ والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وبقية المشايخ، فماذا سيبقى من المشايخ؟ فالآن المبتدعة الطالين يتهمون شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم، ولذلك كان هذا كفر بواح الذي يقول بقدم العالم لا يشك في كفره. وهذه من المسائل التي كفر الغزالي فيها الفلاسفة. فالحقيقة ما يقال عن شيخ الإسلام بأنه يقول بقدم العالم صحيح، والحقيقة شيخ الإسلام بن تيمية يعني يبغض علي ويبغض آل البيت حقيقة هو من النواصب كما يقول بعض الأداء. وقس على هذا والإمام أحمد مجسم وأئمة الحديث مجسمة، وكما قال الزمخشري في أبيات تنسب له: فإن مالكيين قالوا قلت بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيين قالوا قلت بأنني أبيح لهم تزويج البنت والبنت تحرمه، وإن حنفيين قالوا قلت بأنني أبيح لهم شرب التلاوة والشراب المحرم، وإن حنبليين قالوا قلت بأنني حلولي بغيض مجسم، وإن قالوا من أهل الحديث وحزبه قلت تيس اللساء يدري ما يقول ويفهمه. تعجب من هذا الزمان وأهله، فليس أحد من ألسن الناس يسلم. الإنسان لا الحمد لله المسائل عندنا باليقين فلا نحتاج، فلهذا والله يشهد الله أنني ما قرأت وما كتب على هذه المواضيع، والله ما أقرأه لا أحتاج إلى قراءة، لأن بكرة يعني مثل ما فعل الدنمارك شككوا في النبي صلى الله عليه وسلم وصوروا بتلك الصورة وشككوا في الصحابة، الآن الصحابة كفار عند الرافضة، يعني كفار أبو بكر وعمر
يعني كان رجل يقول يعني صاب مصاب بداء الرجال، يعني كلام حقير من أحقر ما يكون. فنصدق ما يقال في صحابة رسول الله وهم الذين بلغون هذا الدين وبذلوا المهاج وبذلوا النفس والأنفس. الإنسان إذا تبع كل ما يقال فلا ينتهي. فلهذا أنا لا ولله الحمد الله ما كتبت عما كتب عن الشيخ نصير حتى الله، والله ما قرأت صفحة واحدة. والله مرة أخذ في الرياض جاب لي واحد كتاب وقرأت بعض الصفحات وجدت بعض الكلام والله رميته في الكنيسة. فأنا من الذين يرفضون قراءة مثل هذا الكلام، لأن أنا على يقين من ديني، فلا أريد أحد أن يشككني في ديني، فإذا بلا شك مثلي.
شيخنا بارك الله فيك، يقول الإخوان يعني يرجو الإخوان أن تذكر الشيخ حقيقة ما أشرت إليه من ملاحظات حول كتاب الشيخ، وهل هي ملاحظات جوهرية أم ماذا؟ توضيحا للحق وإعانة للخلق.
إن شاء الله.
لا شيخ، لأنه حصل الكره شيخ، لأنه
أنا لاحظت الشيخ كرمه على جمعية إحياء الصورة ومدحوه لمن ينتقدوه.
هو طلب من الشيخ علي حسن الشيخ. هذا الطلب من الشيخ علي حسن.
وذكرت لنا الموضوع هذا وتكلمنا في هذه الملاحظة في الفندق. فأنا أنتقد عليه ملاحظة، يعني تعظيمه وتبجده لمن ينتقده. هذه واحدة. والثانية كلامه على جمعية إحياء.
السلام عليكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا. طبعا إخواني الوقت قد انتهى للندوة، هذه الساعة 10 تقريبا و4 دقائق، يعني وإحنا حددنا الندوة تقريبا يعني ساعتين تقريبا في هذا الوقت. فهناك كما يقال وقت ضايع، يعني نأخذ إن شاء الله 3 أسئلة، وإن كانت الأسئلة عندي كثيرة حقيقة، وبعضهم يقول لي سؤالي وكذا. 10 دقائق، طيب 10 دقائق إذا نأخذ إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب هنا سؤال لشيخنا الشيخ علي حفظه الله، يقول السائل: نود منكم شيخنا نصيحة للدعاة عبر وسيلة العجيبة الانترنت عامة، ولأصحاب المواقع المديات وخاصة منهم من يتعامل مع النساء في هذا النت في الدعوة إلى الله عز وجل، وما هو الضابط في التعامل مع النساء في هذا الأمر؟ جزاكم الله خير ولكم الله خير.
والله أنا أعتقد أن موضوع دخول النساء في الإنترنت يجب أن يكون له قيود وضوابط كثيرة جدا، وإلا فإن فتنة المرأة كيفما كان الأمر كثيرة وكبيرة، لذلك لابد من ضوابط. يعني مثلا في منتدانا جعلنا منتدا خاصا للفتيات، لا يدخله الإخوة والرجال أو الشباب، فقط لأخواتنا الفتيات. وهذا الذي أنصح أن يكون دخول الأخوات والانتفاع في المنتديات فقط فيما يكون خاصا بينهن، أما اختلاط الرجال والنساء ولو بالصوت أو الكتابة فهذا باب فتنة. نعم لو دخلت أخت لتسمع محاضرة أو فتاوى دون أن تتدخل فهذا لا بأس به إن شاء الله، والله تعالى أعلم. هنا سؤال: ما نصيحتكم للذين يتسرعون بالتبديع؟ نصيحتي للذين يتسرعون في التبديع أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يتأنوا، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس، قال: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء، فعليكم بالحلم وعليكم بالأناء إن شاء الله ترحموا وتوفقوا. يقول السائل: هل الديوث ملعون؟ عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث، وهذا أشد من اللعنة في الترهيب من هذه الفعلة الخبيثة والعياذ بالله تعالى. سؤال عن موضوع المحرم عند المسافر عند السفر للنساء إذا لم يكن هنالك محرم. الأصل عدم جواز ذلك، وإذا وجدت ضرورة تقدر بقدرها، ولكن نحن لا نفتي بالضرورة، إنما يفتي بالضرورة صاحبها. يقول هل يجوز لعن الديوث؟ يجوز لعن الديوث من باب الهجر والزجر، وليس من باب الطرد من رحمة الله، فنحن لا نكفر الديوث على ما ورد فيه من ترهيب ومن تشديد، نسأل الله العافية.
طيب، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا. الشيخ علي كتب يعني على العام، وأنا أعتذر ولعل اللقاء يكون قريبا. طيب، الأسئلة كثيرة، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إذا مرة أخرى لقاء مع شيخنا الشيخ علي الحلبي حفظه الله، ونشكر أيضا الشيخ المغراوي على ما قدم في هذه الندوة الجميلة المباركة. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لي ولكم جميعا، والهدي والرشاد لنا جميعا بإذنه سبحانه. وأيضا نشكر المشايخ الكرام على ما قدموا، وقد يعني أطلنا عليهم صراحة، والوقت يعني الآن زلف تقريبا 10 دقائق، ولكن الحمد لله بارك الله فيهم على صبرهم معنا. ونشكر الحضور جميعا على تواجدهم معنا كذلك في الغرفة الأخرى التي هي الإسلام لا ريب فيه. جزاكم الله خير كذلك على وجودنا وجود الإخوة جميعا في الغرفتين. نشكركم على هذا اللقاء الطيب، ونعتذر للإخوة أيضا الذين سألوا الأسئلة الكثيرة حقيقة، وأنا قلت أنا أعتذر عن الأسئلة التي لم تسأل، لأن كما رأيتم الأسئلة كثيرة إخواني، ولذلك بعض إخواننا سأل أسئلة والأسئلة موجودة عندي، ولكن كما يقال لا نستطيع أن نعطيها يعني كلها للمشايخ، كما ترون الوقت ضيق في ذلك، ولكن الحمد لله يعني أعطينا ما هو يختص بالموضوع. هناك أسئلة خلاف الموضوع تركناها جانبا، ولكن نريد كما ذكرنا لكم قبل الندوة أننا فقط نسأل ما يعني هو في صلب الموضوع، ما في هو صلب الموضوع، حتى نستفيد ويستفيد الإخوة في ذلك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.